لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قبل الشروع في المقصود، وقع خطأ غير مقصود في مبحث الحيل الذي تم توزيعه عليه في صحيفة رقم 4، مبحث الحيل صحيفة رقم 4 السطر الرابع، قال: شروط الخروج على الحاكم إن ظهر منه كفرا بواحا أو ظلما شديدا. خطأ، كلمة ظلما شديدا خطأ ولا يجوز، أرجو أن تمحى. وما أدري كيف مرت علينا، ولكن أبى الله العصمة لغير كتابي. كلمة أو ظلما شديدا تمحى. المعتقد أنه لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا ظهر منه كفرا بواح، عندنا فيه من الله برهان بالشروط الخمسة المذكورة، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. نواصل مستعينين بالله عز وجل سرد ما ذكره شيخ الإسلام عن المذاهب الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وصفته. فقال: مذهب المعتزلة وأتباعهم من المتكلمين قولهم، وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله عز وجل الأسماء دون ما تضمنه من الصفات. فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. التوضيح: قارب أولئك الفلاسفة هؤلاء المعتزلة وأتباعهم وسموا بأهل الكلام لأنهم أتوا بزيادة كلام لا يفيد، كما قال ابن أبي العز: إنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد. وذكر الإمام الشهرستاني أسبابا أخرى فقال: إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام، وإن لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق، والمنطق والكلام مترادفان. لكن رد شيخ الإسلام السبب الأول الذي ذكره الشهرستاني، وقال بأن السلف سموهم بالمتكلمين قبل ظهور مسألة الكلام. اكتب عندك: والمراد بمسألة الكلام هي نفي صفة الكلام عن الله عز وجل، وقولهم بأن القرآن مخلوق. نفي صفة الكلام عن الله عز وجل وقولهم بأن القرآن مخلوق. يقول: والكلام عنهم من خلال الوقفات التالية: أول، التعريف بالمعتزلة. هم أتباع واصل ابن عطاء الغزال، توفي سنة 31 و100، اعتزل مجلس الحسن البصري في مسألة صاحب الكبيرة فقط، فنسبت إليه الفرقة، وهذا أشهر ما قيل في ذلك. ثم تطور مذهبهم وافترقوا فرقا كثيرة، منهم معتزلة البصرة كالجاحظ وواصل نفسه والنظام والجبائيين، ومنهم معتزلة بغداد كأحمد بن أبي دؤاد والكعبي وعبد الجبار. اكتب عندك: ومعتقدهم في الكبيرة التي من أجلها اعتزل واصل مجلس الحسن ومعتقدهم في الكبيرة التي من أجلها اعتزل واصل مجلس الحسن أن صاحب الكبيرة دون الشرك أن صاحب الكبيرة دون الشرك في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين افتح قوس أي لا هو كافر ولا مؤمن اقفل قوس وفي الآخرة مخلد في النار وفي الآخرة مخلد في النار والصواب الذي عليه أهل السنة أن مرتكب الكبيرة دون الشرك والكفر والصواب الذي عليه أهل السنة أن مرتكب الكبيرة دون الشرك والكفر عند أهل السنة له حالة والصواب أن مرتكب الكبيرة دون الشرك والكفر عند أهل السنة له حالة الحالة الأولى إن مات مصرا عليها الحالة الأولى إن مات مصرا عليه فهو تحت المشيئة فهو تحت المشيئة إن شاء عذبه ربنا وإن شاء عفى عنه وإن تاب قبل موته غفرت له وإن تاب قبل موته غفرت له هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة وطبعا والأدلة لا تخفى عليكم يقول نعم نعم الحالة الثانية إن تاب قبل أن يموت فهو مغفور له قال وتجتمع أصولهم في خمسة كما يلي التوحيد ويدخلون فيه نفي الصفات ويثبتون الأسماء فقط العدل ويدخلون فيه نفي القدر وخلق العبد لفعله الوعد والوعيد ويريدون به تخليد مرتكب الكبيرة في النار المنزلة بين المنزلتين ويريدون به أن صاحب الكبيرة بين الإيمان والكفر في الدنيا وهو سبب اعتزال واصل لمجلس الحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدخلون فيه الخروج على ولاة الأمور اكتب عندك ولا يغير الحكم الشرعي للأشياء إذا سميت بغير أسمائها أو ولا يتغير الحكم الشرعي للأشياء إذا سميت بغير أسمائها ولا يتغير الحكم الشرعي للأشياء إذا سميت بغير أسماء ماذا أقصد من هذه العبارة عندنا التوحيد واخد بالك انظر نفوا الصفات وسموه توحيد مع أنه إلحاد وكذلك العدل نفوا القدر وخلق أفعال العباد لله عز وجل وسموه العدل يبقى بناء على ذلك تغير الاسم للمسمى لا يغير من الوصف الشرعي له بل الوصف قائم ولو تغير الاسم وقد نظمت هذه الأصول الخمسة قولي أصولهم في العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والوعيد ومنزل لصاحب الكبيرة معلق والخلد في الأخيرة ثانيا مذهبهم في الأسماء والصفات إثبات الأسماء دون ما تضمنته من صفات ولهم طريقتان في النفي الأولى من يجعل العليم والقدير وغيرهما كالأعلام المترادفة المحضة والمحضة أي التي لا تدل إلا على مجرد الاسم كالأعلام التي يطلقها الناس على المسميات والمترادفة أي المختلفة لفظا والمتفق معنا ومؤدى هذه الطريقة إثبات الاسم فقط كما تقول الليث والأسد والغضنفر وتقول الحسام والصارم والسيف فأسماء الله عندهم ليست أكثر من أعلام لمسمى واحد غرضها تعيينه وتمييزه. اكتب جنبها أما عند أهل السنة فهي أعلام وأوصاف. أما عند أهل السنة فهي أعلام وأوصاف. الثانية من يقول عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فيثبت الاسم وينفي الصفة تصريحا. والفرق بين الطريقتين أن الأولى نفت الصفات ضمنا والثانية نفتها تصريحا، والجميع متفقون على النفي. ثالثا شبهتهم وهي اعتقادهم أن إثبات الصفة يستلزم التجسيم. اكتب عندك وهذا اللازم باطل، وهذا اللازم باطل لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا اللازم باطل لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رابعا الرد عليهم لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فمن زعم أنه لا يوصف بالحياة والعلم والقدرة إلا ما هو جسم قيل له ولا يسمى في الشاهد حيا عليما قديرا إلا ما هو جسم، فإما أن يلتزم المعتزلي بإثبات الأسماء والصفات وهو مذهب أهل الحق، وإما أن ينفي الجميع فيقع في التجهم، وإلا فهذا التفريق في التعامل بين الأسماء والصفات تناقض بين وسيأتي بيانه مفصلا إذ الغرض السير على ترتيب الرسالة. ضلال وجهل هذا للمذاهب. قوله وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظائيه وفي أشر منهم مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من رب هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يصفصطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. التوضيح إن جميع هذه الفرق تفر من شيء فتقع في نظيره أو شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات للنصوص الشرعية، ولو أمعنوا النظر والفكرة لخرجوا بنتائج عقلية صحيحة، وهي التسوية بين المتماثلات وهي الأسماء والصفات، فإنهما من باب واحد من حيث دلالة النصوص عليهما بطريق سواء، والنصوص هي المعول عليها في إثباتهما، وهكذا من حيث اتصاف الله بهما وما يلزم وما لا يلزم من إثباتهما. التفريق بين المختلفات وهي ما يليق بالله عز وجل من الغنى والكمال المطلق، فإنه سبحانه وتعالى يفارق ما يتصف به المخلوق من حيث الحدوث والافتقار والنقص، فصفات الله تعالى تليق بكماله واقتضائه وصفات المخلوق مناسبة لضعفه وافتقاره. فالتسوية بين المتماثلات والتفريق بين المتخالفات من أوضح المسلمات ومن أسلم ما ينجي من الوقوع في التناقضات. الأمر الثالث السير على طريقة أهل العلم أتباع الرسل من السلف وأتباعهم الذين يعتقدون جازمين أن ما جاءت به الرسل فيه الكفاية والغناء للعالمين، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولكن هذه الفرق لما تركت الإمعان في التفكر والنظر جهلا أو تجاهلا وصاروا من أهل المجهولات الخائضين في الغيبيات التي اشتبهت عندهم بالمعقولات وقعوا في الجهل والضلال، ولهم موقفان: أحدهم الصفصطة في العقليات، الثاني القرمطة في النقليات. والصفصطة مصدر صفصطة يصفصط صفصطة، وهي كلمة يونانية مركبة من جزئين، سوفيا بمعنى الحكمة وسطس بمعنى المموهة، فالمعنى الحكمة المموهة. والصفصطائية طائفة من الفلاسفة تقوم على إنكار الحقائق والقياسات، وهم ثلاث فرق: الأولى العنادية وهي تنكر حقائق الأشياء، الثالثة اللا أدرية وهي لا تنكر الحقائق ولكن تنكر العلم بثبوتها، العندية وهي تزعم أن الحقائق تابعة للاعتقادات والحق ما عند المعتقد لا ما هو في نفس الأمر. ويقصد شيخ الإسلام بالصفصطة في العقليات التمويه والمغالطة في الأمور العقلية الثابتة، فإنه يرى أن كل من جحد حقا معلوما وموه فيه بالباطل فهو مصفصط، فليست الصفصطة عنده مذهبا عاما لطائفة معينة. والقرمطة في النقليات نسبة إلى القرامطة، لأنهم أعظم الطوائف تحريفا للنقليات كما سبق، اكتب عندك، وهم الذين يعتقدون بأن الشريعة لها ظاهر وباطن، والمراد بالظاهر ما كان عليه الرسول وأتباعه، والمراد بالباطن ما هم عليه. والمراد بالباطن بالظاهر ما كان عليه الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم، والمراد بالباطن وهو الحق عندهم ما كانوا هم عليه. ما كانوا هم عليه. الرد الإجمالي على هذه الفرق قولهم، أي قول شيخ الإسلام، وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لابد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات والحادث، ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث والممكن لا بد له من موجد، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم، اكتب عندك، وهو غير مخلوق. وإلا لزم التسلسل وهو باطل. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء، والوجود لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. التوضيح: بعد أن بيّن شيخ الإسلام أصول تلك الفرق وشيئا من فساد مذاهبهم، وأن نفيهم للصفات يستلزم نفي الذات، بدأ بإبطال تلك المذاهب عقلا ونقلا إجمالا وتفصيلا. فبدأ هنا بالرد الإجمالي، ثم سيفصل الرد عند الكلام عن الأصلين. والرد الإجمالي مركب من وجهين: الأول في الوجود، الثاني في الاتفاق في الأسماء. الوجه الأول الوجود، وهو أن الموجود إما خالق وإما مخلوق، ولكل منهما وجود يخصهم، والمعنى أنه لابد من موجود قديم واجب بنفسه تنتهي إليه المخلوقات المحدثة. وبرهانه في مقدمتين: الأولى إننا نشاهد حدوث المخلوقات كالحيوان والمعدن والنبات، وهذه المحدثات ممكنة الوجود وليست واجبة الوجود، بدليل أنها مسبوقة بالعدم والواجب لا يسبق بعدم، وليست ممتنعة لأن الممتنع يستحيل وجوده وهذه موجودة الآن، وقد عرفت فيما سبق هذه المصطلحات. وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا المعنى في غير هذه الرسالة بقوله عن الحوادث: فعدمها ينفي وجوبه. اكتب عندك: والمراد بعدمها أي أنها كانت بعد أن لم تكن، أي أنها كانت بعد أن لم تكن وأنها ستفنى. واضحة؟ ركزوا يا أخوانا الله يبارك فيكم. فعدمها ينفي وجوبها، ووجودها ينفي امتناعها لأنها موجودة. نعم، أي أنها كانت بعد أن لم تكن وأنها ستفنى. طيب، وجودها ينفي امتناعها، أي أنها موجودة، فمن قال أنها ممتنعة الوجود فهو متناقض، موجودة بيننا أنا وأنت والكون كل موجود. فإذا استحال وجوبها وامتناعها لم يبقى ثم إلا إمكانها. وبما أوضحناه يتضح ما لخصه الشيخ في هذه العبارة. المقدمة الثانية: فما دامت هذه المخلوقات محدثة ممكنة فإنه يعلم ضرورة أنه لا بد لها من خالق واجب بنفسه تنتهي إليه، ليس ممتنع الوجود إذ كيف يوجد غيره وهو ممتنع الوجود، وليس ممكن الوجود لئلا يلزم التسلسل الممتنع عند عامة العقلاء، وهو كون الشيء مفتقرا إلى موجود والموجود مفتقرا إلى موجود آخر وهكذا. الأربع أمور أمليناها عليكم ولا نعيدها تاني؟ حاجات مهمة جدا اكتبها بس فقط. اكتب عندك: أربع قواعد اتفق العقلاء عليها ومن خالف فيها فهو مجنون. حاجة بسيطة بس، أربع قواعد اتفق العقلاء عليها ومن خالف فيها فهو مجنون. الأول: بطلان الترجيح دون مرجح. بطلان الترجيح دون مرجح. الثاني: بطلان التسلسل. الثالث: بطلان الدور. وشكل الدور، ضع شدة مفتوحة على الدال. الرابع: قانون العلية. أعيده: بطلان الترجيح دون مرجح، بطلان التسلسل، بطلان الدور، قانون العلية. بطلان التسلسل، بطلان الدور، قانون العلية. الدور: ألف لام دال مشددة واو راء. زي بطلان التسلسل، وهو أن يكون الشيء معلق على شيء والشيء المعلق عليه معلق عليه. شرحناهم قبل كده ولا كتبتهم شيء؟ أملهم لك حاضر. يقول: والدليل النقلي على هذا البرهان العقلي قول العزيز العلي: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهذا صبر وتقسيم. اكتب عندك: قاعدة الصبر والتقسيم من مسالك معرفة العلل. قاعدة الصبر والتقسيم من مسالك معرفة علل الأحكام، وهي تقوم على ركنين. الركن الأول: حصر أوصاف المحل بطريقة من طرق الحصر. حصر أوصاف المحل بطريقة من طرق الحصر، وهو ما يسمى بالصبر. الركن الثاني وهو التقسيم. الركن الثاني وهو التقسيم، وهو النظر إلى هذه الأوصاف وإبطال الباطل وإبقاء الحق. النظر إلى هذه الأوصاف وإبطال الباطل وإبقاء الحق. اثنين اللي هو التقسيم، اللي هو النظر في أوصاف المحل وإبطال الباطل وإبقاء الحق. يعني هذه الأوصاف التي وصف بها المحل الذي من أجله حكم عليه بالحكم، هل هذه الأوصاف اللي احنا حصرناها اللي هي عن طريق الصبر كلها حقيقة أم منها الصواب ومنها الباطل؟ فالباطل بيرمى والصواب يبقى كما سيضرب المثال هنا. يقول: فهذا صبر وتقسيم قسم فيه أسباب إيجاد المخلوقات وحصرها في ثلاثة أمور ثم صبرها ليبين الحق منها كالتالي: إما أنهم وجدوا من غير موجد، وإما أنهم أولدوا أنفسهم بأنفسهم، وإما أن الذي أولدهم هو الله عز وجل. وحذف الاحتمال الثالث لأنه نتيجة هذا البرهان ومعلوم من خلال المقدمتين قبله، فلذلك صح حذفه. قال الأخضري في السلم المنورق في المنطق: والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي. فأولا إيجادهم من غير موجد ممتنع، أي عند أصحاب العقول، يعني إيجادهم من غير موجد ممتنع عند أصحاب العقول. طب لو واحد قال لك لا ده ممكن يوجد من غير موجد، قل له عزعونا في عقلك. تماما كالخبيث الهالك داروين لما أنشأ نظرية النشوء والارتقاء، بدايتها قال لك في جرثومة، طيب من الذي أوجدها؟ سكت ولم يتكلم. يعني هو ما استطاع أن يقول إن هذا الكون أنشئ وخلق من لا شيء، لم يقله، لأنها ستقلب نظريته رأسا على عقب. ولكن قال في جرثومة معينة جاءت بأمور لا نعرفها ثم نشأت وارتقت، نظرية النشوء والارتقاء. طيب هذا النشوء والارتقاء لما وقف عند حد معين؟ لذلك انظر لقوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضوا. يقول هنا إيجادهم من غير موجد ممتنع، لأن الممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح، اللي احنا قلناها إيه؟ بطلان الإيه؟ الترجيح بلا مرجح. وكونه وجد من غير موجد يقتضي الترجيح بلا مرجح وهو ممتنع، الكلام ده عند العقلاء. ولكن قال شيخ الإسلام: نفس العلم بأنه المحدث لابد له من محدث أبين وأقوى وأظهر في العقل من كون الممكن لا يترجح إلا بمرجح، إلى أن قال: وكل من كان إلى الفطرة العقلية والشرعية والنبوية أقرب كانت طريقتهم أقوم. ثانيا أوجدوا أنفسهم، يبقى أول شيء إيجادهم من غير موجد ده ممتنع عند العقلاء. طيب أوجدوا أنفسهم، إما أن نفس المخلوق أوجد نفسه أو أن المخلوق أوجد مخلوقا آخر مثله، فالأول باطل لأنه يلزم أن يكون المخلوق متقدما على نفسه باعتباره محدثا ومتأخرا باعتباره حادثا، وتقدم الشيء على نفسه وتأخره عنه محال في غاية الامتناع. عارف زي إيه بالضبط؟ أن يتقدم أو أن يكبر الابن أباه، واخد بالك؟ ده كلام ساقط، مفيش مخلوق يكبر. يعني أنت عندك كم سنة؟ عندي 47. طب وابوك عنده كم سنة؟ 47. يستحيل. أو أن يكون سنك أكبر من سن أبيك، هذا ممتنع. هذا معنى كلمة وتقدم الشيء على نفسه وتأخره عنه محال في غاية الامتناع، ويلزم منه اجتماع النقيدين، وقد عرفت استحالة ذلك. يعني لو قلنا أن الإنسان خلق نفسه، طيب قبل أن يخلق نفسه كان هو إيه؟ كان عدم، وكيف يخلق العدم؟ شيء عجيب. طيب يقول: فإن إيجاد الشيء نفسه قبل وجوده عبارة أخرى عن اجتماع وصفي الوجود والعدم على موضوع واحد في وقت واحد. أما الثاني وهو كون المخلوق أوجده مخلوق آخر فمحال لإفضائه إلى التسلسل الممتنع كما سبق. إيه معنى التسلسل الممتنع؟ يعني مخلوق أوجد مخلوق، يعني فلان أوجد فلان، الأولاني أوجد الثاني، تبو الثاني من اللي أوجده؟ واحد ثالث. تبو الثالث من اللي أوجده؟ لازم نخلص، واضح يا أخوانا؟ لذلك الشيء بقى اللي يحزنك قوي إن الكلام ده مسلمات، والتدمرية بالذات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كانت جل ردوده كما قرأنا في المختصر وسنقرأ في التفصيل بفضل الله كلها مخاطبات العقل. ومع ذلك القوم في غيهم يترددون وفي ضلالهم يعمهون، ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن أجل هذا أرجو الله يبارك فيكم أن تحكموا أمركم في التدمرية، وتحاول تذاكر وتكثر من المراجعات، مهم الغاية أبعد الحدود التدمرية، يعني هي أعلى منزلة وعلما من الحموية بكثير، ومن أجل هذا أخرناها. فأرجو الله يبارك فيكم أن تعتنوا بها غاية الاعتناء. فتعين بانتفاء هذه الأسباب كون الخالق لهم هو الواجب القديم الذي يمتنع عدمه الغنى عما سواه. احنا قلنا القديم لا بأس بذكره من باب الايه الإخبار. قوله وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود، فقد ثبت أن في الوجود ما هو قديم واجب وما هو محدث ممكن، وأن كلا منهما يتفقان في الوجود، ومع ذلك لم يلزم من اتفاقهما في المعنى العام وهو الوجود تماثلهما في الوجود عند الإضافة والتقييد والتخصيص. مفهوم الكلام ده؟ زي المثال اللي ضربه، قال عرش بلقيس موجود والبعوضة شيء موجود، عرش بلقيس شيء موجود والبعوضة شيء موجود، العبارتان صحيحتان أم لا؟ في غاية الصح، ولا يقول عاقل قط أن هذا مثل هذا، بل قال من قال هذا مثل هذا فهو مخبول في عقله كذلك، ولله عز وجل المثل الأعلى. يقول فالخالق والمخلوق كل منهما موجود، لكن وجود كل بحسبه. وهذه ألفاظ لمعاني متقاربة، فالإضافة ضم الشيء إلى الشيء للتعريف أو التخصيص. واضحة؟ فالإضافة ضم الشيء إلى الشيء، إما أن أعرفه وإما أن أخصصه. يعني قلم، قلم كبير وصف، قلم سعيد تخصيص. واضح يا أخواننا؟ والتقييد التعيين أو الوصف بأمر زائد على الحقيقة، قلم سعيد ابن محمد، أو قلم كبير لونه كذا. يبقى أنا عرفت وخصصت وقيدت، مفهوم؟ تعريف وتخصيص وتقييد. والتخصيص قصر المعنى العام على بعض أفراده، ومؤدى هذه الألفاظ إضافة اللفظ العام الذهني إلى معين وتخصيصه به في الخارج. قولهم ولا في غيره، أي لا يلزم منه التماثل بين كل من يصدق عليه هذا المعنى، فإذا أضيف وقيد بمعنى كان عدم التماثل أوضح وأولى. أنا طبعا سأكثر من الإملاء وإن كانت المعلومات أمليت عليكم، لأن يعني من باب التنبيه بس. اعلموا رحمكم الله، لما أسأل وأسمع الجواب على خلاف الحق بيتسجل عندي، ولما البعض يسأل بأسئلة وما أتوقع أن تسأل بيسجل عندي، وبناء على ذلك بروح البيت ابدا اذاكر تاني وراجع واشوف هعمل ايه. خد بالكم مني كويس قوي، فانا قبل ان اتكلم في العلوم الشرعيه درست علوم التربيه وعلوم التدريس وكنت متقنا لها غايه الاتقان. فالشاهد من ده كله ايه؟ الدوشه دي كلها يا عبد الله، ان انت ما تزهقش مني يا ابني لما مليك، لان عيب تزهق مني يا عبد الله بدل ما تنضرب. ماشي، والكلام الك يا جار. ماشي يا ابو عمر، ولا فاكر نفسك انت كبير يا ده. لا دي حاجة بسيطة بس معلومة كده. اكتب عندك وإذا خالف فرض من أفراد العموم الحكم العام فهذا يعتبر تخصيص، وإذا خالف فرض من أفراد العموم الحكم العام فهذا يعتبر تخصيص. فإذا خالف فرض من أفراد العموم الحكم العام فهذا يعتبر تخصيص. أما إذا وافقهم فليس بتخصيص. مثال للأول: أكرم الطلبة إلا طالبا، فحكم الطالب اختلف عن حكم جميع الطلبة فيسمى تخصيصا. مثال الثاني: أكرم الطلبة ومحمدا، ومحمد من الطلبة ووافقهم في الحكم فلا يعتبر تخصيصا. ومحمد من الطلبة وشاركهم في الحكم فلا يعتبر تخصيصا. بس ما خلفهمش في الحكم ما اعتبرش تخصيص. أي نعم، لم يخلفوا بأصل الحكم. أكرموا الطلبة إلا محمدا، يعني كرمهم كلهم إلا محمد، ما تكرموش، بس متخصيص خالفهم في الحكم. نعم أيوة يختلف. نعم يعتمد تخصيص. وصلنا لحد فين؟ طيب ليس بتخصيص، ليس لأن الحكم واحد. يقول: ومؤدى هذه الألفاظ إضافة اللفظ العام الذهني إلى معين وتخصيصه به في الخارج قوله ولا في غيره، أي لا يلزم منه التماسك بين كل من يصدق عليه هذا المعنى، فإذا أضيف وقيد بمعين كان عدم التماثل أوضح وأولى. مثال ذلك: العرش والبعوض فكلاهما شيء موجود. طبعا كلمة شيء موجود إثباتا للوجود ونفيا للعدم، فلا يلزم من اتفاقهما في مسمى الشيء والوجود أن يكون العرش مثل البعوض، وعلل ذلك بقوله: لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. والمعنى أنه ليس في خارج الذهن شيء موجود يشتركان فيه غير مجرد مسمى الشيء ومسمى الوجود، فإن هذه المسميات مجرد معان كلية ذهنية غير حسية خارجية. لذلك قال: بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. والمعنى أن الذهن يأخذ هذا المعنى المشترك بينهما وهو مسمى الشيء والوجود، وأما في الواقع فلا يكون إلا مقيدا مختصا بما يضاف إليه، كما قال: وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشرك فيه غير، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما، وهذا واضح وهو تكرار لما سبق. والخلاصة أن لمسمى الوجود ثلاث حالات: حال الإطلاق وهو المعنى الكلي الذهني ولا يوجد في الخارج، حال الإضافة إلى الخالق وهو الوجود الواجب، حال الإضافة إلى المخلوق وهو الوجود الممكن. قال شيخ الإسلام في غير هذه الرسالة: من المشهور عند أهل المنطق أن الكليات إنما تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان. واضح العبارة دي؟ الوجه الثاني: الاتفاق في الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. قول: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء. اكتب عندك التسمية. التسمية يعني لا ورقة مش نستهدش ورقة. التسمية وضع الاسم للمعنى. التسمية وضع الاسم للمعنى. بعد ذلك الاسم ما دل على معنى في نفسه. الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. المسمى. المسمى المسمى يراد به المفهوم الإجمالي. يراد به المفهوم الإجمالي الحاصل في الذهن عند وضع الاسم. يراد به المفهوم الإجمالي الحاصل في الذهن عند وضع الاسم، أو هو المعنى الذي وضع الاسم بإيزائه. أو هو المعنى الذي وضع الاسم بإيزائه. المسمى هو المعنى الذي وضع الاسم بإيزائه. زي بالضبط، هذا شيء مظبوط. من أجل أن نتداوله أنا وأنت لابد أن نضع له اسم. ما عادش أقول لك هات البتاعة دي، خد البتاعة دي، ما ينفعش، ما فيش عقل يقول الكلام ده. يبقى وضعنا الاسم بإزاء شيء حتى يتم إيه؟ تمييزه عن غيره. وخبلك يبقى هذا إيه؟ مسمى وله إيه؟ اسم. مظبوط كده؟ اكتب عندك: والاسم غير المسمى أحياناً. والاسم غير المسمى أحيانا. مثال ذلك لفظ الجدار. لفظ الجدار مخالف لحقيقة الجدار. يعني الجدار مبني بالطوب والخرسانة والاسمنت، أما الجدار ألف ولم وجيم ودال وراء وألف صح، فلفظ الجدار مخالف لحقيقة الجدار. اكتب عندك: وقد يكون الاسم هو نفس المسمى. مثال ذلك لفظ الاسم. لفظ الاسم اسما لنفسه، واتحد هنا الاسم والمسمى. أي نعم، اسما لنفسه، لنفسه، واتحد هنا الاسم والمسمى. اكتب عندك: ضابط اللغة. ضابط اللغة وما يعبر به كل قوم عن أغراضه. ما يعبر به كل قوم عن أغراضهم. المعنى اللي هي حقيقة الشيء. يعني مثلا أنا اسمك مثلا محمد، الميم والحاء والميم والدال ده اسم، هذا الاسم أطلق عليك بشخصك اللي هو المعنى ما تضمنه الاسم. وإن الأعلام يعني الأسماء أعلام على الإيه؟ على الذوات ليتم التعرف إيه بينهما. واضح يا أخوانا؟ نعيد هذا الكلام مرة ثانية، والخلاصة أن المسمى الوجود ثلاث حالات. يعني الوجود اسم لابد أن يكون له إيه؟ مسمى، صح؟ ما هو فيش اسم غير مسمى، بل حتى ممكن يوجد اسم وليس له مسمى. العدم اسم فقط، المسمى فين؟ مفيش. قال حالة الإطلاق وهو المعنى الكلي الذهني ولا يوجد في الخارج. ما المعني بالخارج؟ الواقع. أقول مثلا موجود، من اللي موجود؟ كلمة موجود فقط كده بدون تقييد، ها، بدون إضافة، بدون تخصيص، بدون تعريف، ملهاش وجود إلا فين؟ في الأذهان. اتفهمت؟ حالة الإضافة إلى الخالق وهو الوجود الواجب كما ذكرناه. الحالة الثالثة حالة الإضافة إلى المخلوق وهو الوجود الممكن. واضح يا أخوانا دي؟ قال شيخ الإسلام في غير هذه الرسالة: من المشهور عند أهل المنطق أن الكليات إنما تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. رجائي الله يبارك فيكم، خذوا الأمر بمأخذ الجد، واهتموا غاية الاهتمام بمثل هذه الدروس، فإن شاء الله هي نافعة. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.